بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ أبي عبد الله حول كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره في منهاج السنة، يقول: ما توجيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يوفقنا لالتزام التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما سؤال أخينا عن توجيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، أما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهو بمنزلة أمثاله من العصاة. مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من آمن بما أنزل الله في كتابه وما أنزل وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من آمن بذلك واعتقده والتزمه وأنه يلزمه التحكم إلى ذلك لكنه عصى بمخالفة ذلك فشأنه في ذلك شأن العصاة. أما من جحد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يلتزم بذلك، بمعنى أنه لا يرى التزامه بهذه الأحكام ولا تلزمه تلك الأحكام، فإنه يكون رادا على الله عز وجل حكمه ورادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، وبالتالي يكون كافرا. لكن الإنسان لو التزم هذه الأحكام وكان مؤمنا بها وكان مقرا بها غير جاحد لها وكان قابلا لها لكنه لم ينقد، بمعنى أنه لم يقم بتطبيق هذا الحكم الذي أنزله الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا شأنه شأن العصاة من المسلمين، لأن كل عاص ولا شك تارك لما أنزله الله سبحانه وتعالى. فمن زنى فإنه لا يكون كافرا بزناه طالما أنه ملتزم بحكم الله عز وجل في كتابه، موقن بحكم الله في كتابه وهو تحريم الزنا. أما من لم يلتزم هذا الحكم ولم يرى أن هذا الحكم يلزمه فإنه يكون كافرا ولو لم يزني. أرجو أن ننتبه لهذه المسألة. من قال بأنه لا يلزمني هذا الحكم وهو قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا يلزمني هذا الحكم ولا ألتزمه، فإنه يكون كافرا رادا على الله حكمه ورادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه. أما من التزمه وآمن به واعتقد شرعته ولكنه غلبته نفسه وغلبه هواه فزنى فشأنه شأن العصاة، كذلك الذي يأكل الربا، كذلك الذي يغتاب الناس، كذلك الذي يكذب في الحديث، كذلك الذي يعد ثم يخلف، وغير ذلك من هذه المعاصي. فطالما أن الإنسان مؤمن بالحكم الشرعي ملتزم بهذا الحكم الشرعي ظاهرا وباطنا، لكنه مع ذلك يترك هذا الحكم ويعمل بخلافه مع الإيمان به، فإنه يكون شأنه شأن العصاة. أما من لم يلتزم ذلك فإنه يكون كافرا بالله، لأنه يكون رادا لحكم الله ورادا لحكم رسوله، غير ملتزم بذلك ولا يعتقد أنه يلزمه ذلك، فإنه يكون كافرا. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وليس معنى كلام شيخ الإسلام أنه من لم يفعل ومن لم يعمل بما أنزل الله فإنه يكون كافرا، كما قد تفهم أنت من عبارة شيخ الإسلام. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا وهكذا، أو فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، فيقصد بذلك أن من لم يعمل بما أنزل الله فإنه لا يكون مؤمنا، أي يكون كافرا. ليس هذا مراد شيخ الإسلام، لكن الالتزام معناه أنه يلزم بالحكم ويعتقد دخوله في الخطاب ويعتقد أن هذا الحكم الشرعي يلزمه، فمن اعتقد ذلك فشأنه شأن العصاة حتى ولو ترك العمل بما أنزل الله وبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكون الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من لم يلتزم حكم الله ورسوله ومن لم يعتقد هذا الحكم بعد العلم به ويقول أنا ما يلزمني هذا الحكم الشرعي مع العلم به، فإن نفي الإيمان هنا يكون عائدا إلى الصحة، أي لا يصح إيمانه. أما من التزم ذلك واعتقده ولكنه لم ينقد ولم يفعل، فإن النفي هنا يكون نفيا لكمال الإيمان. فقد يكون النفي للصحة إذا جحد حكم الله، كذب بحكم الله، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، رأى أن حكم الله عز وجل كغيره، رأى أنه يسعه الخروج عن حكم الله، فهذا يكون كافرا، ويكون نفي الإيمان هنا نفيا لصحته. أما من التزم بكل ذلك لكنه لم ينقد فإن النفي هنا يكون نفيا لكمال الإيمان وليس نفيا لصحته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دلين من الأخ إسلام، يقول: هناك أناس عندما ينتهون من البول ينزل منهم بعد فترة قصيرة قطرة من البول، فهل هذا ينقض الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن هذه القطرة تنزل في توقيت معين بعد قضاء حاجته من البول بمدة مع الحركة أو غير ذلك، فإن تيقن ذلك ولم يكن موسوسا، إن تيقن ذلك فنعم، حينئذ يلزمه أن يعيد طهارته ويغسل المحل الذي أصابه قطرة البول. أما إذا كان موسوسا أو كان بثلاث بول، بمعنى أن البول ينزل دائما ولا علاقة له بالتبول وغير ذلك في بعض الفترات، فإنه حينئذ يكون معذورا. لو كان موسوسا أو كان ينزل عليه البول دائما ولا ينقطع البول أبدا، فحينئذ يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا شيء عليه إن شاء الله، بعدما يتطهر ويصلي فإنه لا شيء عليه ولو نزل عليه شيء وقت صلاته. وكذلك من به انفلات بطن وخروج ريح مستمر فإنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: ما هو رد فضيلتكم على المدعو خالد الجندي الذي ظهر على إحدى القنوات الفضائية مؤخرا وادعى عدم وقوع الطلاق الشفوي؟
الحمد لله رب العالمين، سمعنا عن هذا من هذا الرجل وخالد الجندي وسواه ممن نشر هذه المسألة في هذا الوقت وقالوا بأن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مكتوبا عند المأذون، كما أن النكاح وقع مكتوبا عند المأذون فإن الطلاق لا يقع كذلك إلا إذا كان مكتوبا عند المأذون. وهؤلاء جهلوا الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الطلاق، لأننا لو سألناهم سؤالا مختصرا جدا، أكان الطلاق على عهد رسول الله وعلى عهد الخلفاء يقع مكتوبا أو يقع شفويا؟ فإن قالوا كان يقع مكتوبا قلنا هذا كذب، وإن قالوا كان يقع شفهيا نقول على ما لم توقعوه أنتم وقد أوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتراط الكتابة في الطلاق وأن الطلاق لا يقع إلا مكتوبا هذا افتئات بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمنع وقوع الطلاق الذي أوقعه الله في كتابه وأوقعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبهذا يتعطل هذا الحكم ولا يقع الطلاق إلا مكتوبا. وبإمكان الرجل ألا يوقع طلاقا مكتوبا قط ويبقى يطلق امرأته ولو 100 مرة اعتمادا على مثل هذه الفتوى. لكن من باب المصالح نحن نعم ندل على أن الطلاق ينبغي أن يكون مكتوبا عند المأذون حتى تتعلق وترتب عليه آثار من الحقوق المادية القانونية مثل العقد تماما، فإن العقد عقد الزواج يقع شفويا ويقع مكتوبا كذلك. فلو قال الرجل للرجل زوجتك ابنتي فقال الآخر قبلت، فإن الزواج ينعقد بهذا ولا يلزم أن يكون مكتوبا، لكن مع ذلك نرى أن الزواج ينبغي أن يكون مكتوبا حفاظا على الحقوق، ولا يتعلق ذلك بصحة النكاح وبصحة الطلاق، إنما الكتابة يتعلق بها ضمان الحقوق فقط، أما من جهة صحة عقد الزواج أو صحة الطلاق فإن أحدا من الفقهاء لم يقل بأنه يشترط أن يكون مكتوبا. فالصحة شيء ودلالة الأمة على كتابة ذلك، حيث إن المحاكم قد لا تسمع الدعوة إلا إذا كانت مكتوبة، هذا شيء آخر يتعلق به مصالح وتضرأ به مفاسد تتعلق بالحقوق لإبراء الذمم. أما ما يتعلق بصحة النكاح وصحة الطلاق فإن الطلاق يقع شفويا وكذلك النكاح، ويقع مكتوبا وكذلك النكاح. فهذه الفتوى صادرة من جاهل ما يدري عن الأحكام الشرعية شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ يسري، يقول أبي وزع الميراث وهو حي وميز الصغير بمنزل كبير دون باقي إخوته، فما حكم ما فعله هذا الأب وما هو الواجب على هذا الأخ الأصغر؟
الحمد لله رب العالمين. ما فعله هذا الأب إن كان قد ميز بعض أبنائه على بعض فإنه إثم وجرم وجو، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير لما وهب البشير بعض أبنائه ولم يهب باقي الأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته ماذا؟ قال لا. قال النبي اذهب فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، وهذا من باب التحذير والتنفير وليس من باب الإباحة، أن النبي أباح له أن يشهد على ذلك غيره، فإن النبي حذر. فالعقد الذي لا يشهد عليه رسول الله عقد محرم، لأن النبي وصفه بأنه ظلم وجور، فلا ينبغي للأب أن يفضل بعض أبنائه ولا يميز بعض أبنائه بشيء من العطاء على وجه التملك، يملكه شقة زائدة، يملكه بعض الأموال، أما أن ينفق على أولادي بحسب الحاجة فهذا لا حرج ولا بأس به، إذا كانت النفقة على حسب الحاجة فهذا لا بأس به ولا حرج. فمعلوم أن النفقة على الكبير ليست كالنفقة على الصغير، ومعلوم أن النفقة على من في تعليم معين في كلية متقدمة لا شك أن ذلك يكون أعلى ممن هو دونه، أما على وجه التملك فلا يجوز. ويبقى السؤال ما حكم من ميز وسلم ذلك للابن فعلا ثم مات الاب، فهل الابن يرجع الزائد هذا الى اخوانه ليكون ميراثا عاما ام لا؟ بعض اهل العلم يرى انه لو تملك الشخص ذلك فانه لا يرجع فيه، ولكن هذا القول ضعيف، والذي ينبغي عليه طالما انه اخذ شيئا ليس من حقه ان يرد الحق الى اصحابه، وانه لا يجوز ذلك لان هذا مبني على تصرف خاطئ من الاب، فينبغي على الابن ان يرجع هذا الزائد الى اخوانه ويقسم قسمة الميراث، والله تعالى اعلى واعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذه عدة اسئلة وردت من بلقاس من الاخ محمد تتعلق بالصلاة. سؤاله الاول شيخنا يقول: ارجو تحرير مذهب احمد رحمه الله في تارك الصلاة بالكلية وتارك الصلاة الواحدة.
الحمد لله رب العالمين. مذهب احمد رحمه الله تعالى في تارك الصلاة بالكلية انه كافر، وهذا الذي نقله عنه جماهير اصحابه، ومن نقل عنه رواية بانه لا يرى كفر تارك الصلاة لما فهمه من بعض المواضع، فإن هذا غير صريح، والصريح الوارد عن أحمد رحمه الله تعالى كفر تارك الصلاة. هذه المسألة الأولى، إذا تركها تركا كليا فهو كافر، هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى من جمهور أصحابه وتلامذته. أما عن تحريم مذهب أحمد رحمه الله تعالى في من ترك صلاة واحدة، فإن الصحيح فيما نقل عنه رحمه الله تعالى أنه لا يرى كفره، أنه لا يرى كفره، وقد أورد رحمه الله تعالى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على ذلك، ودل هذا على أنه ليس بكافر، لأن النبي لو كان هذا كفرا لما بايعه على هذا، وإن كان النبي لا يلزم بهذا بعد ذلك، لكن ننظر إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على هذا، فلو كان هذا يقتضي كفرا لما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما صح مبايعة الرجل على الإسلام. وهناك مسألة في مذهب الإمام أحمد ذكرها بعض العلماء كابن مفلح وغيره، وهي مسألة الحقيقة دقيقة جدا في نسبة الشيء إلى مذهب الإمام أحمد. يقولون: هل الإمام أحمد إذا أورد حديثا في مسنده ولم يكن له قول يخالف هذا الحديث، هل يعد هذا مذهبا لأحمد رحمه الله؟ اختلف أصحابه في ذلك، والراجح أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا روى حديثا في مسنده ولم يخالفه فإنه يعد مذهبا للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ورد عنه أيضا في بعض المسائل لما سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه، فمثل النقصان الإيمان بترك الصلاة وغير ذلك والزكاة وغير ذلك، وقال العلماء هذا محمول على ترك الصلاة الواحدة. حاصل الجواب أن مذهب أحمد رحمه الله الصحيح في من ترك الصلاة تركا كليا أنه كافر، أما إذا ترك صلاة واحدة فإنه ليس بكافر، لكن نقل عن بعض السلف كفر تارك صلاة واحدة، كما نقل هذا عن إسحاق رحمه الله تعالى، ونقل هذا عن الحسن البصري، ونقل عن بعض أهل العلم بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في مسألة ترك الصلاة أن من ترك الصلاة تركا كليا بحيث أنه لا يصلي صلاة واحدة فإنه يكون كافرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأما من ترك صلاة واحدة أو ترك بعض الصلوات فإنه لا يكون كافرا، لحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ محمد يقول: قرأت إجماعا نقله بعض الأئمة على تكفير تارك الصلاة بالكلية، وقرأت أيضا إجماعا على عدم تكفير تارك الصلاة بالكلية، وأنه قول جمهور العلماء، فما قولكم؟
الحمد لله رب العالمين. البعض نقل الاختلاف هذه المسألة، والبعض نقل الإجماع، والذي يترجح عندنا في ذلك هو صحة هذا الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، ولا يحمل هذا على ترك الجحود، لأن جحود الصيام والزكاة والحج وأي واجب من الواجبات يكون كفرا، ولا يختص هذا بالصلاة، ولأن هذا يؤيده أيضا الأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا إذا ترك الصلاة تركا كليا بحيث لا يصلي أي صلاة، فإنه يكون كافرا، وعلى هذا إجماع الصحابة كما نقل عبد الله ابن شقيق. لكن ورد نقل الخلاف في هذا، ولعل هذا من المذاهب بعد أصحاب رسول الله، ولا عبرة بهذه المذاهب بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عمر رضي الله عنه، فإنه قد قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ محمد، يقول: هل الخلاف في مسألة حكم تارك الصلاة مما يبدع به أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. مع نقلنا للإجماع في هذا، إلا أن نرى أن هذا الإجماع من الإجماعات التي قد تخفى والتي قد تكون ظنية، ولأن الأمر فيه اشتباه عند كثير من الناس، ولهذا لا يبدع من قال بعدم كفر تارك الصلاة، ولا يتهم أيضا بالإرجاء. وعلى هذا كلام علمائنا: رحم الله من مات وحافظ الله من بقي، فلا يتهم بالبدعة ولا بالإرجاء. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ محمد، يقول: أرجو الرد على شبهة من لم يعمل خيرا قط، التي يستدل بها القائلون بنجاة تارك العمل، وما المقصود بتارك جنس العمل، وهل يدخل فيه الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. المراد بترك جنس العمل أي جنس عمل الجوارح، أي ترك أعمال الجوارح بالكلية. فتارك جنس العمل أي تارك أعمال الجوارح بالكلية، بحيث أنه لم يعمل عملا واجبا من أعمال الجوارح قط، ومثل هذا كافر، لأنه يكون تاركا لركن من أركان الإيمان، ألا وهو عمل الجوارح. وعلى هذا نقل الإجماع كالإجماع المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قال: الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. ولأن مذهب السنة والجماعة في ماهية الإيمان أنه قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فمن لم يكن عنده أصل عمل الجوارح وكان تاركا لأعمال الجوارح بالكلية فإنه لا يكون مؤمنا. ومن ادعى أنه قد يكون إيمان في القلب مع خلو الجوارح من العمل فقد ادعى كذبا وزورا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير الوارد في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه محال أن يكون إيمان في القلب ولا يقابله حركة جارحة بعمل من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وأما استدلون بالحديث الوارد فيه بأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فهذا على وفق قاعدة النفي المعروفة عند أهل السنة والجماعة، فافهم هذا مثل ما تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. وافهمها كما تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وافهمها كما تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ورد عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، ومعلوم أنه قد مر بي نعيم. ففهم أهل السنة والجماعة لهذا الحديث هو أن هذا النفي إنما هو نفي لكمال العمل وليس نفيا لأصله، وقد صرح بذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وبنحوه كان يصرح أئمة السنة كابن عبد البر رحمه الله تعالى وغير هؤلاء، وهذا ما أفتى به علماؤنا المعاصرون كعلماء اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ الحيدان والشيخ الغديان والشيخ النجمي وغير هؤلاء من أهل العلم المعروفين بالسنة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، لأن طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية. قال الأخ فهل يعذر المسلم الجاهل في مسألة الاستعانة بغير الله إذا خفيت عليه؟
الحمد لله رب العالمين. الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، لأن الواجب على الإنسان إن استعان بالله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس كما عند الترمذي وإذا استعنت فاستعن بالله. ففيما لا يقدر عليه إلا الله لا يستعان به إلا بالله فيه إلا بالله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فإن هذا لا إشكال فيه، أن يعينك أخوك على حمل شيء ثقيل أو غير ذلك فهذا لا بأس به. أما أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الشرك الأكبر، وهو من صرف العبادة لغير الله، وهو من مفردات العبادة التي صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. وعليه فهل يقال بأن المسلم يعذر في هذا إذا كان جاهلا؟ الجواب يعذر المسلم إن كان جاهلا، سواء في باب العبادة أو في باب الاستعانة أو في باب الاستغاثة أو أي باب من الأبواب، إذا كان جاهلا الحكم الشرعية، لأن الحكم لا يترتب على الإنسان الذي ثبت إسلامه بيقين إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل، كما قال أهل ذات أنواط لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن، ثم قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات الفوائد المستنبطة من هذه القصة، وفيها أن المسلم بل المجتهد قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، وأن المسلم العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك، فيعذر الإنسان بجهله. ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أشرف يقول امرأة تقول بأن زوجها قد تشيع عياذا بالله، وذكرت بعض الأمور التي يصنعها من أفعال الشيعة من عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل الصلاة على علي رضي الله عنه وعدم أدائه لصلاة الجمعة في المساجد، فما حكم بقائها معه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا ثبت تشيعه وأنه صار من الشيعة الروافض ومن الإثنى عشرية أو غيرهم فإنها تطلق منه فورا ولا تبقى معه. إذا نصحته ولم ينتصح ولم يرجع فإنه لا يحل لها أن تبقى معه، والله أعلم. ولا يقال بأن مذهب الشيعة من المذاهب المعتبرة كمذهب المالكية والحنفية والحنابلة والمالكية وغير ذلك مما يروجه البعض في التقارب بين الشيعة وبين السنة، هذه دعوة باطلة، فلا تقريب بين الشيعة والسنة. ومن دعا إلى التقارب بين الشيعة والسنة فإما أنه جاهل بالسنة أو أنه جاهل بمذهب الشيعة. ولقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على كفر الاثنى عشرية وعليه فلا تقارب مع هؤلاء. كيف نتقارب مع قوم يؤمنون بأن القرآن محرف؟ كيف نتقارب مع قوم يعتقدون أن النبي أخطأ؟ كيف نتقارب مع قوم يكفرون الصحابة لنفرا قليلا؟ كيف نتقارب مع قوم لا يؤمنون بالشريعة التي هي عند أهل السنة والجماعة؟ كيف نتقارب مع هؤلاء؟ فدعاة التقريب دعاة مأجورون، مأجورون يتكلمون بجهل وليس عندهم أثار من علم، فدعوة التقريب دعوة باطلة، فلا نتقارب قط مع الشيعة. والشيعة ليست من مذاهب المسلمين، إنما الشيعة هؤلاء على مذهب اليهود، وإنما تسطروا بالإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أشرف يقول: امرأة أعطت رجلا طيورا على سبيل الشراكة وهو بالجهد فقط، ومر عام ولم يعطها أي ربح، وعندما واجهته قال بأنهم قد ماتوا، وكان محرجا من مصارحتها بالأمر على سبيل أنه سيعوضها من ماله الخاص، لكنه لم يفعل إلى الآن، وهم الآن في انتظار فتواكم، فما جوابكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا ثبت أن الطيور هذه قد ماتت بالفعل من غير تفريط ولا تعد فإن المرأة لا تضمن ذلك. أما إذا كان هناك تفريط أو تعدي منها وكان الموت بسبب هذا فإنها تتحمل كل شيء، والله أعلم.
الرجل هو الذي يربي
أو الرجل، المهم من ماتت في يده، فإن كان مفرطا أو متعديا فإنه يضمن، فإن لم يكن مفرطا ولا متعديا فإنه لا يضمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بعين ميم يقول: هناك بعض العروض والخصومات على أسعار السلع تقدمها بعض الشركات بمناسبة أعياد المشركين، فما حكم شراء هذه السلع وما هي نصيحتكم لهذه الشركات؟
الحمد لله رب العالمين. أولا نصيحتنا لهذه الشركات والمؤسسات والمجتمع كله ألا يحتفل بشيء من الأعياد قط، سواء للمسلمين أو لغير المسلمين، إلا ما ورد به النص الشرعي. ولقد ورد النص الشرعي بعيدين فقط ويومين فقط، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأعياد داخلة في العبادات، والعبادات توقيفية، فمن أحدث فيها شيئا لم يرد به نص فإنه رد لما جاء في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وعليه فلا يجوز لمؤسسة وشركة أن تظهر شيئا من الاحتفاء والاحتفال والتضامن والإقرار في مثل هذه الأعياد بوضع شيء من التخفيضات أو غير ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو أنني أشتري من بعض المحلات أو البقالات أو الأسواق فوجدت تخفيضا على بعض السلع قد أنزلته شركة ما، فهل يا ترى لي أن أشتري هذه السلع مع التخفيضات أم لا؟ نقول: إذا كانت هذه العروض وسط احتفالات وإظهار مظاهر بهذا العيد فلا يجوز أن تشارك هؤلاء في هذا المكان أصلا ولا أن تدخله، طالما أن فيه مظاهر من مظاهر الاحتفال. فهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. لكن إن كان يوجد في بعض المحلات عرض فيه هذا التنزيل في الأسعار وأن الشركة قد استغلت هذا العيد في تخفيض بعض السلع حتى يقبل الناس على هذا الشراء فإن الشركة أثمة في ذلك. لكن الذي يظهر أن انتفاع الإنسان بمثل هذا الذي لما يشارك في عيد ولم يكن هذا التقديم للتنزيلات في وسط احتفاء واحتفال أن الإنسان له أن يستفيد بذلك وإن كان ترك ذلك هو الأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم فاطمة تقول: كنت أخرج جزءا من دخلي لله تعالى من عملي ولكن بغير نذر لذلك، ولكن مع قلة الدخل وارتفاع الأسعار وضيق حال زوجي ومساعدتي له بالمال لم أطق المداومة على ذلك، فهل أنا آثمة لهذا الانقطاع؟
الحمد لله رب العالمين، بل أنت مأجورة على ما أخرجت وما نويت، وإن لم يكن نذر في ذلك ولكن كانت عندك نية أنك تتصدقين ثم عجزت عن ذلك لحاجة الزوج، فلا بأس ولا حرج، بل إعطاء ومساعدة زوجك بمالك هذا من الصدقة المقبولة إن شاء الله، بل هو أعظم من الصدقة على الفقير الأجنبي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم سارة تقول: أبي زوج أبناءه الذكور في البيت الذي يعيش فيه ثم مات، فهل يحق للبنات المطالبة ببيع البيت وأخذ ميراثهم في ذلك البيت؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، البيت ميراث يقسم على حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، وكون الأبناء قد تزوجوا في البيت فهذا من باب النفقة، بمعنى أن الأب قد أسكن ولده بعض الشقق لكن لا يتملك بموجب هذا، فإذا مات الأب وقد زوج بعض أبنائه داخل بيته فإنه لا يتملك شقته بذلك إلا إذا خرجت له في ميراثه وكانت شقته تكافئ حصته. إذن البيت بعد وفاة الأب يقسم قسمة شرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة يقول: هل السباع تأخذ حكم الكلاب من حيث نجاسة لعابها ووجوب غسل الإناء سبعا إذا ولغت فيه، وذلك نظرا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين فقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله أسد؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يتعلق به مسألتان: المسألة الأولى، هل السباع نجسة، بمعنى أن سؤر السباع يكون نجسا إذا ولغت السباع فيه؟ نقول: هذه مسألة اختلف العلماء فيها، والراجح أن السباع ليست بنجسة، المسألة الثانية، على القول بنجاستها، هل تلحق بنجاسة الكلب في غسله سبعة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن المغفل ومن حديث أبي هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب؟ الجواب: لا يلحق ذلك بنجاسة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نجاسة الكلب وولوخه، وليس المراد بالكلب هنا الأسد، وإن أطلق على الأسد كلبا باعتبار لغوي عام، لكن المراد من ذلك هو الكلب المعروف، الكلب المعروف، فإن نجاسته والطهارة منها طهارة خاصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلحقها السباع هذا على القول بالنجاسة، وقد سبق وبينا أن الراجح عدم النجاسة، لأن عمر رضي الله عنه لما قال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض أخبرنا عن السباع وكذا، فقال عمر لا تخبرنا، والحديث صحيح إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول أنا شاب على استقامة والحمد لله، ولكن يصيبني بعض التهاون في الطاعات في الأيام الفاضلة كشهر رمضان وغيره، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتنا لك أولا أن تثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من علامات القبول، أن تثبت على الطاعة، وأن تعلم أن الطاعة ليست طاعة مواسم ولا ليست طاعة مناسبات، إنما العبد مأمور أن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، لقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الأمر الثاني أن تركك لهذه الطاعات أو حصول التهاون هذا ينتج نتيجة أسباب وأنت أدرى بها، إن كانت من صحبة الأشرار فابتعد، وإن كانت من فتح الأعين على النشرات والأخبار والأفلام والمسلسلات وغير ذلك مما يدمر الأخلاق فابتعد، وإن كان نتيجة ترك صحبة الأخيار ومجالس العلم فالزم الأخيار ومجالسة العلماء. أكيد أن هذا التهاون وأن هذا النقص إنما يحصل بأسباب وأنت أدرى بها، فعليك أن تتخلى عن هذه الأسباب التي تكون موانع لك من الاستمرار على الطاعة والعبادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حمدي، يقول أحد الإخوة يقوم بالخطابة في مسجد يسيطر عليه في خطب الجمعة حزب النور السكندري، ويقوم هذا الأخ بتعليم الناس السنة ومنهج السلف، وجمهور المسجد وأفراد إدارته مع هذا الأخ ويبغضون هؤلاء الحزبيين، ولكنهم لم يستطيعوا نزع المسجد منهم، فماذا يصنع هذا الأخ؟ أيترك المسجد لهم أم يواصل الخطابة والإمامة فيه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان هذا الأخ على السنة ويجهر بها في المسجد ويعلم الناس خطورة الحزبية ويحذر الناس من حزب النور السكندري المبتدع الذي خالف منهج السلف حين كون حزبا، والذي خالف منهج السلف حين تحاكم إلى غير ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحين خالف منهج السلف لما وضع يديه في أيدي أهل البدع والأهواء ووقف مع الإخوان المفسدين، وحين اعتمد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وحين تلاعب بدين الناس وضحكوا على الشباب، إذا جهر بهذا وأهل المسجد معهم ويبغضون هؤلاء الحزبيين، لكن خطباء الجمعة فرضوا عليهم فرضا لكونهم رخص لهم في هذا، فهذا لا بأس ولا حرج. أما إن كانت جماعة المسجد تقبل هؤلاء ويحصل التميع فإن هذا لا ينبغي أن نشارك الحزبين في هذا، لكن إن كانت جماعة المسجد تاب ذلك ولكن ليس عندهم اختيار في طرد هؤلاء، فيكون بقاء الأخ في هذا المسجد من باب هدم ما يؤصلونه والتحذير والتنفير عما يقعدونه، فيكون من باب النهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول سمعنا فتواكم في حكم تحديد المهر الذي جهر به البعض، ولكن ما الحكم إذا احتج علينا أحدهم بهذه الفتوى لابن باز رحمه الله حيث قال لا نعلم حرجا في ذلك إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهر معين لتسهيل الزواج وعفة الرجال والنساء، فلا حرج في ذلك، وقد وقع هذا لقبائل كثيرة وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك، فما توجيه فضيلتكم لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. توجيهنا لذلك أن المناط هنا مختلف، فإذا اجتمع شيوخ القبائل وقادة البلاد فحينئذ تعال نفتك يا أخي بارك الله فيك، إنما تسأل أنت عن حال رجل حرج على طلابه ذلك، فيكون طلابه نقطة في المجتمع، فإذا ألزمهم 5000 أو 10000 أو 7000 ولم يجد الشاب من يزوجه على هذا، وقع في حرج أم لا؟ والشريعة جاءت برفع الحرج، ووقع في ضيق أم لا؟ ويا ترى ما مهر المثل عند هذا الذي علم طلابه هذا؟ إذا طلقت المرأة ولم يسمى لها مهر، قلنا بمهر المثل، أمهر المثل الذي وضعه أو مهر المثل الذي في المجتمع؟ لكن حينما يجتمع شيوخ القبائل وقادة البلاد وولاة الأمور ورأى ولي الأمر أن يختار للناس وجها أو يختار للناس مستحبا، فحينئذ على الرحب وعلى السعة، وهذا من التعاون على البر وعلى التقوى. لما يقع قادة البلاد وحاكم البلاد وشيوخ القبائل ويكون هذا أمرا عاما في المجتمع والأمة، فما الحرج حينئذ؟ أما أن يقول هذا بعض الطلاب ويلزم طلابه بهذا فإن هذا مردود. إذن الفتوى في جانب، وواقع هذا الشخص الذي يمثل البيئة في بعض المحلات مع بعض الأفراد حتى البلد التي يقطن فيها لا تعمم هذا الأمر. فماذا يصنع الشاب الآن؟ إذا لن يتزوج الشاب لأنه لن يجد فتاة بالشرط الذي وضعه الشيخ، وبالتالي يقع الشاب في الفتنة. طيب والمرأة كذلك إن أطاعته؟ إذا لن تجد كذلك، إذا تقع في العنوسة، لم تجد شابا لأن أباها يرفض هذا المهر، إذا ماذا تصنع؟ يقع فساد كبير. لكن إذا جعل ولي الأمر هذا الأمر، ما وقع فساد بل وقعت مصلحة، ويكون هذا من باب اجتهاد ولي الأمر وحمل الأمة على الأفضل، وهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن نلزم الأمة بذلك فلا إلزام. ولذا نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا حد لأكثر المهر، نقل الإجماع على هذا، فلا ينبغي أن تذهبوا أنتم إلى بعض الفتاوى وتأتون بها لتروجوا وتصوغوا لهذا الذي وقع في هذا الخطأ وهذا التشديد وهذا التحديد، فتروجون لفتوى بأن بعض أهل العلم رأى ذلك. رأى ذلك في ماذا؟ فيما لو كانت هذه المسألة مسألة عامة يتولاها ولاة الأمور، وحينئذ حمل ولي الأمر الناس على وجه من أوجه أو على مستحب لا بأس. عثمان رضي الله عنه حمل الناس على حرف من الأحرف التي نزل بها القرآن، لا بأس ولا حرج. حينما يكون الأمر من ولي الأمر فحينئذ لا مفسدة تحصل، إنما الآن هذا الرجل ضيق على الناس وشدد على الطلاب. بالله عليكم أفتوني أنتم، لو أراد الشاب الآن أن يتزوج بهذا المهر ولا أحد يقبله، ماذا يصنع الآن؟ ماذا يصنع الآن؟ يبقى لابد أن يكون عندك مجتمع بأسره يدور في فلك هذا الأمر، إن اجتهد ولي الأمر في هذا الباب أو شيوخ القبائل يكون هذا أمرا في الأمة بصفة عامة. فاتضح بذلك الفرق، ولا يصح قياس فعل هذا الشخص على ما أفتى به ابن باز رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول كيف نطبق سنة التكبير دبر الصلوات؟
الحمد لله رب العالمين. لعل الأخ يقصد مثلا التكبير الذي يكون في أيام التشريق في دبر الصلوات. نقول طبق هذه السنة بعدما تذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ من الصلاة، تكبر هذا التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأيت أنه يكون قبل فلا حرج، إلا أن الذي يظهر لي أنه يكون بعد الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم والمعهودة دبر الصلوات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: كيف نحقق مكارم الأخلاق، وهل من كتب تنصح بها في هذا الباب؟
الحمد لله رب العالمين، تحقق مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وعدم الغدر وغير ذلك من هذه الأخلاق بالرجوع إلى كتاب الله الذي ربانا على هذا، ومن ذلك سورة الحجرات، والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خلق جميل كريم جليل، وعليك أن ترجع إلى تراجم الصحابة وسلف الأمة، فإن فيها ثروة غزيرة في هذا. وأعظم هذه الكتب كما قلت لك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب التراجم، ففيها الخير الكثير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ علي، يقول: ما حكم هبة عم لي منزلا وهذا بعقد تمليك على أن أكتب له أنا عقدا له اشترط فيه بقاءه واستقراره في المنزل الموهوب لي، وما حكم الهبة المشروطة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا وهب لك عمك بيتا وتملكته تملك المالكين تتصرف فيه كيفما شئت، ولكنك تركته في هذا البيت حتى يموت مثلا، فلا إشكال في هذا. لكن إن لم تتملك ذلك وكان شرط الهبة أن تتملك ذلك بعد موته، فإن حكمها يكون حكم الوصية، أي تخرج من الثلث. فالهبة إذا لم يتملكها صاحبها وقال الواهب مثلا هذه تتملكها مثلا بعد موتي، فإن حكمها يكون حكم الوصية. أما إذا قبضها وتصرف فيها تصرف الملاك فهذا لا بأس به ولا حرج، لا بأس به ولا حرج، وحينئذ يتملك ويكون متملكا لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: توفيت أمي من فترة وأراد أبي الزواج من فتاة صغيرة، واشترط أبوها على والدي أن يكتب لها أرضه، فاعترض إخوتي على الأمر وجعلوا والدي يكتب الأرض بأسمائنا بيعا وشراء، ونحن 10 من الذكور والإناث، وعندما تزوج أبي أنجبت زوجته ولدا، فقام إخوتي بتقسيم الأرض قسمة ميراث، وأعطوا زوجته الثمن والولد مثل حظ الأنثيين بما في ذلك ابنها، وأبي حي يرزق وهو لا اعتراض عنده على هذا، فمن إخوتي من باع نصيبه ومنهم من بنى فيه، وأنا الآن نصيبي من الأرض يقوم أحد إخوتي بتأجيره وإعطائي هذا الأجر من المال، فهل يلحقني إثم في هذا المال رغم رضا والدي؟ وإن كان في ذلك إثم فما هو الواجب علي فعله؟
الحمد لله رب العالمين، هذه تعد هبة من الوالد للورثة في الحياة، فطالما أنها قسمت للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا لا بأس به، لأن ذلك هو الراجح من قولي أهل العلم، وإن ذهب أهل بعض أهل العلم بل جمهورهم إلى أن الهبة يتسوى فيها الذكور والإناث، لكن الراجح عندنا هو ما ذهب إليه جماعات من أهل العلم أنه يكون للذكر في الهبة مثل حظ الأنثيين، وطالما أن الهبة وقعت على نحو ما ذكرت فإنها تكون صحيحة إن شاء الله، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول: بعض إخواننا عند التحذير من شخص ما أو فرقة ما ينشرون صورا لذوات أرواح على صفحاتهم ممن يحذرون منهم، فما حكم هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء نقول بأن هذه الصور التي توجد على المحمول أو كذا قد تنازع فيها العلماء، والأولى والأحوط بالإنسان أن يبتعد عن هذا خروجا من الخلاف، لكن إن كانت هناك حاجة لذلك دعوية فلا بأس ولا حرج، لأن الراجح عندنا أنها لا تلحق بالصورة المحرمة، ومع ذلك لا نرى للإنسان أن يكثر منها وأن ينشر ذلك خروجا من خلاف أهل
العلم والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد الله، يقول: ما هو حكم من لا يقرأ القرآن الكريم، وما هو الطريق الصحيح لحفظ القرآن العظيم؟
الحمد لله رب العالمين، قراءة القرآن وتلاوته وحفظه مستحب، فمن قدر على ذلك فقد أجر أجرا عظيما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما من كان أميا لا يستطيع قراءة القرآن فيرجى إن شاء الله له الخير بتسبيحه وتكبيره وتحميده وجميع أنواع الذكر إن شاء الله، فعليه أن يلزم هذه الأذكار وأن يكثر منها، وأن يكثر أيضا من الاستماع إلى القرآن، فإذا عجز عن القراءة فليستمع القرآن. وأما عن حفظ القرآن وكيفية حفظ القرآن فإنه يلزم شيخا متقنا أولا يقرأ على يديه حتى يصحح القراءة، ثم يحدد لنفسه قدرا معينا ويستقيم عليه ولا يترك ذلك، ثم يهتم بالمراجعة فيقرأ ذلك في صلاته أو يقرأ ذلك على شيخه أو على من يختار من الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمد، يقول: ما حكم السير ماشيا أمام الجنازة ولو كانت الجنازة محمولة على سيارة، فما حكم ذلك أيضا؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بالمشي في الجنازة فإن الأمر في ذلك واسع، فقد وردت أحاديث في المشي أمامها وقدامها، في المشي قدامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، ولكن الأفضل لمن كان يمشي أن يمشي أمامها، لما جاء عند أحمد وغيره من حديث أنس أنه كان النبي يمشي أمام الجنازة، وكذا أبو بكر وعمر وعثمان. فالسنة إذا كان ماشيا أن يمشي أمامها، إذا كان ماشيا أن يمشي أمامها، ولو مشى خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها فهذا جائز. أما إذا كان راكبا فإن السنة أن يمشي خلفها، وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن العلماء لم يختلفوا في ذلك، أنه لو كان راكبا أنه يمشي خلفها. إذن من كان راكبا فليكن خلف الجنازة، أما إذا كان ماشيا فإن السنة أن يمشي قدامها، ولو مشى في أي ناحية فإن ذلك جائز، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
هل يختلف الحكم شيخنا إذا كانت الجنازة محمولة؟
إذا كانت الجنازة محمولة وهو يمشي كان حملها كما تحمل على الأعناق، فلا فرق أن تحمل على أعناق أو تحمل على السيارة، فإنه يمشي أمامها، العبرة به هو، إن كان ماشيا مشى قدمها، وإن كان راكبا مشى خلفها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة بين الخطبتين يوم الجمعة، وما حكم دعاء المصلين أثناء هذه الجلسة؟
الحمد لله رب العالمين. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة بين الخطبتين أنه كان يجلس جلسة يفصل فيها بين الخطبتين فقط، ولم يكن النبي يذكر في ذلك ذكرا خاصا، ولا علم الصحابة أن يذكروا ذكرا خاصا، ولا أن يدعو دعاء خاصا وعليه، فإن هذه الجلسة يحتاج إليها الخطيب للفصل بين الخطبتين فقط، ولم يرد في ذلك ذكر سواء ذلك للخطيب أو للمأمومين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: هل يجوز لي أن أقوم الليل بسورة البقرة كورد ثابت لي، أم أن هذا داخل في حد البدعة؟
الأفضل لأختنا أن تقرأ الورد بحسب الترتيب وبحسب ما يكون الدور على صورها، ولا تخص صورة البقرة إلا إذا كان هذا شيء
تزيده على الورد الثابت. ولو فعلت ذلك لا بأس ولا حرج، إن كانت مثلا محتاجة إلى هذا تقول أنا أجعل هذا يعني وردا مثلا خاصا، لأنه سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر من الشيطان، هذا جائز. لكن الأولى لك بارك الله فيك أن تقرأي القرآن كله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي أن تخصي سورة البقرة بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول هل يجوز لي أن أشترك في مجموعة على الواتساب الكل يتفق فيها أن نقرأ سورة البقرة يوميا، ومن يتم القراءة يكتب تم؟
الحمد لله رب العالمين. كما نصحنا من قبل لا ينبغي أن نتوسع في مثل هذه المشاريع التي تعرضها بعض الأخوات أو يعرضها بعض الأخوة، كختمة مثلا في ساعة أو قراءة سورة البقرة كذا، أو من صلى الفجر يعطي إشارة كذا، كل هذا من التوسع غير المرضي. نترك كل هذا وإنما ندل على السنة، فدلوا على السنة في قراءة سورة البقرة في البيوت، ودلوا على السنة في قراءة القرآن، وبأن يجعل الإنسان لنفسه وردا في تلاوة القرآن. لكن مثل هذه الأشياء قد يدخل فيها شيء من الرياء والعجب والإلزام بغير ما ألزم به الشارع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول هل حينما أهدي ثواب قراءة القرآن لجدتي أؤجر على قراءتي كذلك، فتكون جدتي قد وصلها الثواب وأنا حصل لي الثواب مثلها كذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يرجى هذا إن شاء الله على قول من يرى جواز إهداء الثواب للميت في تلاوة القرآن، وإلا فهناك من أهل العلم من يمنع ذلك، والراجح أن هذا جائز لكن ليس من السنة. والسنة أن نقتصر على ما ورد به الدليل كالدعاء والصدقة وغير ذلك، وإلا إذا فعل الإنسان ذلك فإنه إن شاء الله يرجى له الخير ويكون قد فعل فعلا جائزا، لأنه لما ورد جنس إهداء ثواب بعض القرب فلا فرق بين قربة وأخرى. لكن مع ذلك نرى أن التزام ما ورد به الدليل أي ما نص عليه الدليل هذا أولى وأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الإبنة حبيبة، تقول هل يجوز لي أن أقول دعائي دخول المنزل والخروج منه عند دخول المدرسة والخروج منها كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. لا، إنما هذا دعاء دخول المنزل والبيت، أما المدرسة والمؤسسة والسوق وغير ذلك فهذا من البيوت غير المسكونة المعروفة، فالإنسان يسمي فقط إذا دخل، لكن هذا الذكر الوارد بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا الذي نرى أنه يكون خاصا بالمنزل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ألف، يقول زوجتي شعر حاجبها عريض وكثيف جدا وغير منسق بشكل ملحوظ، فهل يجوز لها تسويته وقص الزائد منه فقط؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، وقال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الوارد في الصحيحين لعن الله النامصة والمتنمصة إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. والنمص بعض أهل العلم عممه في شعر الوجه كله فقال هو إزالة شعر الوجه، وبعضهم خصه بالحاجبين. إذن يكون العلماء قد اتفقوا على أن النمص يشمل الحاجبين لكنهم اختلفوا في الوجه، فمن أدخل عموم الوجه في النمص قال بالمنع، ومن رأى بأن الحكم يقتصر فقط على الحاجبين قصر الحكم على الحاجبين. فباتفاق الحاجبان لا يجوز للمرأة النمص، والنمص هو أخذ شيء من هذه الشعور، شعور الحاجبين، سواء بالنتف وهو الأصل وقد اتفقوا على التحريم أو بالحلق والتقصير، وقد ذهب الجماهير إلى تحريمه، وإن كان البعض قد جوزه إذا أخذت المرأة من شعر الحاجبين بالحلق أو التقصير. والصواب قول الجماهير في تحريم ذلك، وأن هذا حرام، وأن هذا حرام. لكنهم في مسألة ما لو كان الحاجب غليظا، لو كان الحاجبان غليظين بحيث يشوش ذلك منظر المرأة ويقبح المرأة إلى زوجها، فقد رجح بعض أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تأخذ ما يذهب هذه الوحشة وهذا الضرر الذي قد يلحقها، ويكون هذا من باب إزالة ضرر لا من باب تجمل. فإذا وصل الأمر إلى حد استقباح الرجل للمرأة وبأنه يفحش بحيث يخرج عن العادة، فحينئذ لا بأس. وإلى هذا مال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، وهو الذي نميل إليه للقاعدة العامة في التجميل، أن ما كان من باب التجمل فلا يجوز، ومن كان من باب إزالة العيب فإنه يجوز. وهذا من باب إزالة العيب، لأن ذلك قد يؤدي إلى نفرة الزوج من زوجته. لكن الحاجة تقدر بقدرها، فلا تأخذ إلا ما يخرجها عن المعتاد من شعور الحاجبين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم مريم، تقول: هل يجوز أن نقول عن الله عز وجل من باب الإخبار يا ساتر؟ وهل الستير من أسماء الله عز وجل استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر؟
الحمد لله رب العالمين. معلوم عند العلماء أن باب الإخبار باب واسع، فأن يقول الإنسان من باب الإخبار الساتر والستار فهذا لا بأس به ولا حرج، وهذه المعاني كلها تعود إلى معنى الستر، هو الذي يستر على عباده ويتجاوز عنهم، لا حرج ولا بأس في باب الإخبار، فباب واسع حتى ولو كان بلفظة يا ساتر أو ستار. أما من جهة التسمية فلا ينبغي أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. ولم يرد اسم الساتر أو الستار، إنما ورد في حديث يعلى بن أمية وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير أو ستير بفتح السين أو بكسرها. فبعض أهل العلم رأى أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الستير، أما الساتر والستار فليس ذلك من أسماء الله، ولكن يجوز الإخبار عن الله بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وذكر صيغة قرابة صفحة أولها: اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، إلى آخره.
الحمد لله رب العالمين، هذا الدعاء بعد الصلاة وليس هو الصلاة، وأكمل الصلاة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة: قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر ذلك مما يقوله الإنسان في التشهد، هذا أفضل ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أدعو الله عز وجل بأن الله يقبل صلاتي على النبي بالدعاء الذي لا محظور فيه فهذا لا بأس ولا حرج، وكما قلنا لا ننشر هذا على الشبكة أو غير ذلك، وإنما ندل الناس على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من أحاديث في فضيلة الصلاة على النبي، وكذلك ننشر الصيغ الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة الموافقة للسنة لقيام الليل، وما العمل إن كنت لا أحفظ شيئا من كتاب الله وأريد أن أطيل في الصلاة، وما هي الكيفية الصحيحة للدعاء في صلاة الليل؟
الحمد لله رب العالمين. الكيفية الصحيحة في الصلاة أن تصلي كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب عليه من هديه أنه يصلي 11 ركعة، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فهذه 8 ركعات، ثم يوتر ب3 ركعات، يسلم بعض ركعتين ويصلي ركعة. هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4، يعني ركعتين ثم ركعتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، يعني ركعتين ثم ركعتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهذا هو السنة، ولو أنك زدت على ذلك فلا بأس، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجواني وفي حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، أو أنك أنقصت عن ذلك فلا بأس أيضا ولا حرج. وأما عن كيفية القراءة، إذا لم تكن حافظا وتريد أن تطيل فلا حرج ولا بأس أن تمسك بالمصحف حتى تطيل القراءة، لا بأس ولا حرج. وأما عن الدعاء فادعو بما يفتح الله عز وجل به عليك، وانتق من هذا الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حافظا له، فإن لم تكن حافظا فادعو بما يفتح الله به عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: متى يطلق لفظ الإمام على العالم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، كل عالم إمام بمعنى ما قاله الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكل من دعا إلى هدى وكذا وصار معروفا بالعلم والرسوخ فإنه يكون إماما. لكن هذه الإمامة إمامة خاصة، أما إمامة مطلقة يقال الإمام فلان، فهذا إنما حده العلماء بالأئمة المتبوعين كالإمام مالك، الشافعي، أحمد، الأئمة المتبوعين المعروفين، الليث الأوزاعي، هؤلاء الأئمة المعروفين المتبوعين. أما كاصطلاح خاص فإن هذا يطلق على كل عالم دعا إلى هدى ودعا إلى سنة، كما قال شيخ الإسلام: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمن حقق علما مع صبر ويقين كان إماما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ هاني، يقول: هل يجوز لمندوب شركة ما أن يحصل الفواتير ويأخذ راتبه منها بدون علم أصحاب الشركة إذا تأخر صرف الرواتب، وبعد صرف الراتب يسدد هذه الفواتير منها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا تصرف في الأمانة بغير إذن أصحابها، لا يجوز لهذا المحصل أن يتصرف في هذا المال بدون إذن، وعليه أن يستدين من أي أحد حتى يأتي الراتب ثم يسدده، لعله يأخذ هذا المال ثم يموت قبل صرف الراتب ولا يعلم أهله وأقرباؤه، فماذا يصنع؟ فلا ينبغي هذا إلا بإذن. هذه أمانة، ولا ينبغي الإنسان أن يتصرف في الأمانة دون الرجوع إلى أصحابها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ هاني، يقول: ما حكم الصبغ بالسواد وما هو الكتم؟
الحمد لله رب العالمين. أما الكتم فهو اللون البني القاتم الذي يكون بين السواد وبين الإحمرار. أما عن السواد الخالص فإنه لا يجوز الإنسان أن يصبغ به شعره، سواء كان الصابغ رجلا أو امرأة، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر أمر أن يغير شيب أبي قحافة، ثم قال: وجنبوه السواد. فالسنة أن يغير الإنسان الشيب لكن بغير السواد الخالص. ويدل على هذا أيضا ما جاء
عند بعض أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي أخبر عن أقوام يأتون في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام، قال لا يريحون رائحة الجنة، أي لا يشمون رائحتها، وهذا من باب الوعيد الدال على تحريم هذا، وإن كان البعض رأى جواز هذا، لكن الصحيح أنه ممنوع وأنه محرم لهذا الحديث. وعلى الإنسان أن يتجنب السواد، لكن إن أدخل على السواد شيء من الحمرة أو الصفرة بحيث يكون غامقا، حمرة غامقة، فهذا لا بأس به ولا حرج، فالمنهي عنه هو السواد الخالص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخت أم عبد الله، تقول اتفقت أنا وزميلتي مع صاحب تاكسي على توصيلي إلى مكان ما مقابل أجرة على حسب وقت المسير، وادعت زميلتي أنه يغش في عداد السيارة بعد مسافة قصيرة، وقالت إما أن توصلنا إلى نهاية الطريق بسرعة محددة، وإما أن ننزل من السيارة ولا ندفع شيئا، فقال انزلوا، فنزلنا ولم ندفع شيئا، فلا أدري أسامحنا في المال أم لا، فما هو الواجب علينا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا اكتشفتما غش السائق واضطررتما إلى النزول كان ينبغي عليكما أن تحاسبا على المسافة التي أركبكما فيها، فإنه إذا لم تصل مع إلى نهاية المسافة فإنه حينئذ يلزمكما أن تحاسبا على المسافة التي سرتما فيها، فإن استطعتما الآن أن تصل إليه فادفع إليه حقه، فإن عجزتما فتصدقا بذلك عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أم عبد الملك، تقول عند شراء أشياء من البقال يضع للأشياء في أكياس، فهل يجوز لي التصدق بهذه الأكياس عن والدي من غير إذن زوجي، علما بأن الأشياء التي أشتريها هي من مال زوجي؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري ماذا تقصد بالأكياس، تقصد بذات الأكياس ولا ما في داخل الأكياس؟ الأكياس نفسها؟
نعم شنو.
الأكياس نفسها؟
نعم.
الأكياس نفسها لا تدخل يعني في الملكية، هذا مما يحمل فيه الشيء الذي للزوج، وهذه المرأة يعني تتحرى إلى هذا الحد جزاها الله خيرا، لكن أخشى أن تكون موسوسة، فلا حرج، لأن الزوج لا يمنع من ذلك، إنما قد يمنع الزوج من الموجود في الأكياس، فإذا استأذنت الزوج أو عرفت منه إذنا عاما حتى بما في داخل الأكياس فلا بأس بالصدقة. أما ذات الأكياس فالأمر بذلك سهل ويسير إن شاء الله، والحمد لله أن في الأمة من يسأل عن الأكياس، هذا شيء طيب في زمننا اليوم الذي صار الناس ينهبون ما في الأكياس وما في المحلات وما في المخازن، فنسأل الله عز وجل أن يكثر المعظمين لحرمات الله وشعائر الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عائشة، تقول ما حكم بيع الكتب المدرسية القديمة المكتوب عليها غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم؟
هذه نفس السؤال الماضية ولا غيرها؟
لا غيرها شيء.
غيرها. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هذه أخت أيضا تسأل سؤالا قائما على التحري والورع، فهذه الكتب المدرسية التي تطبعها الوزارة مكتوب عليها ممنوع التداول خارج الوزارة، يعني بمعنى والله أعلم يظهر لي أنها لا تطبع بأي اسم أحد آخر وتباع بعد ذلك، هذا ما ينبغي، أو أنه يتداول بيعها، فإن الوزارة مشكورة جزاء الله خيرا تهب هذه الكتب للطلاب وتبذلها للدارسين في هذه المدارس ضمن هذه الخطة، وهي مجانية التعليم إلا الشيء اليسير، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على هذا الأمر. فالأخت تسأل لو أنها ملكت كدارسة هذه الكتب، ألا أن تبيع مثلا خردوات أو شيء بعد ذلك، هل لها ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذه الكتب لا تستردها الوزارة ولا هي أيضا التي تبيعها في المكتبات لتداول بيعها وتطبع، وليس هذا مراد الوزارة، فإما أن تتلف وإما أن تباع، فحينئذ الذي نرى أنها طالما لا تقيم بمال فلا ينبغي الإنسان أن يتلف المال، بل إن هذه الأخت قد تملكت هذه الكتب فبدلا من إتلافها تنتفع بمالها، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من عابدين من الأخت أم محمد، تقول: أنا مريضة وآخذ علاجا من إحدى مستشفيات الحكومة على نفقة الدولة، فيعطونني أقل من حقي، فهل يجوز لي أن آخذ غير ما أحتاج منهم وأتصدق به لوالدي؟
الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله. هذه أسئلة تواترت من أخواتنا وكلها حول موضوع واحد، وكأنهن على اتفاق، والذي نحسب أنه ليس بينهن اتفاق، لكن الحمد لله أن في الأمة من يسأل عن مثل هذه المسائل. فهذه الأخت تسأل أنها قد تأخذ أقل من حقها فيما تحتاج إليه من علاج، وإنها تستطيع أن تأخذ شيئا أيضا زائدا عن حقها، فهل تأخذ هذا الزائد لتعوض هذا النقص؟ نقول: أولا، هذا النقص الذي تدعيه الأخت هل هو نقص فعلي أو فيما تتخيله هو؟ يعني مثلا يكتب لها الطبيب مثلا 30 حبة فلا يصرف من الصيدلية إلا 10 حبات مثلا، فهذا إذا حصل ترفع أمرها إلى المسؤول وحينئذ تستوفي حقها، لأنني لا إخال الصيدلية في هذا المكان تمنع حقها الذي قرره الطبيب. لكن بعض الناس قد يعتقد ويظن أن حقه أكثر من هذا، وأنه ينبغي أن يأخذ 30 حبة ولكن الطبيب كتب له 10 حبات، هذا ليس من حقك يا أخت بارك الله فيك، إنما هذا يرجع لتقدير الطبيب. أما مسألة أن تأخذي ما ليس بحقك فهذا تزوير، هذا تزوير، وأخذ شيء ليس بحقك، فإن ظلمت فاحتسبي، ولا تعالجين هذا الظلم وهذا المنع بأخذ ما ليس من حقك، وارفعي أمرك إلى المسؤول، ولا تخوني من خان، ولا ينبغي لك أن تأخذي ما ليس لك به حق إذا منعت ما لك به حق، لا ينبغي هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يوفق سائر إخواننا وأخواتنا لتحري الحلال والحرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: كلما اشتريت شيئا لبناتي تتشاجر معي أمي لكونه مرتفع الثمن، وذلك من حرصها علينا وعلى مالنا، فهل يجوز لي الكذب عليها وإخبارها بسعر أقل من السعر الذي اشتريت به حتى لا تغضب مني؟ وهل الفصال والمماكسة مع الباعة حرام؟
الحمد لله رب العالمين. أما المماكسة مع الباعة اليوم وهو ما نسميه نحن بالفصال، يفاصل واحد حال الشراء، فقد ذهب زمان ما يصدق فيه التاجر بحيث لا يحتاج الإنسان إلى هذه المماكسة، والآن التاجر يضع سعرا زائدا من أجل المماكسة وعليه، فلا حرج ولا بأس. إذا كان الإنسان يشتري السلعة فرآها زائدة عن السعر المعتاد، أن يماكس البائع في ذلك ليصل إلى السعر المعتاد، فالمماكسة لا إشكال فيها إن شاء الله ما لم تتعدى إلى حد استغلال البائع والضغط عليه بما يوقعه في خسارة، هذا لا يجوز. أما معهود الناس اليوم لا شك البائع يقول هذه ب10 فتقول له أعطيني إياها ب7 ب8 بكذا ويعطيك إياها، فهذا لا حرج ولا بأس، لا بأس، هذا من السوم الجائز، لا بأس به ولا حرج. أما ما تسأل عنه أختنا أم حبيبة من أن أمها تتشاجر معها كلما اشترت شيء، تقول أنت لا تماكسين البائع، وأنت لا تفعلين كذا وكذا، وأنت يضحك عليك، فأرادت أن ترضيها بالكذب وتقول: يا أمه أنا اشتريت هذه ب5 وهي قد اشترتها ب10، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول: لا يجوز لك الكذب، لكن لك أن توري، لك أن توري، ففي التورية مندوحة في ذلك، لكن لا تكذبي الكذب الصراح في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: لدي ابنة عندها 4 أعوام وعندما أمرها بالبسملة قبل بدء الطعام لا تستجيب، وأستعمل معها اللين مرات ومرات، فما هو السن الذي يلزم به الطفل لذكر الله تعالى حتى ينشأ على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا سن في ذلك، بل ما تفعلينه مع ابنتك شيء طيب، أن تدلها على هذا الهدي والتسمية عند الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الغلام ذلك، وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فواظب على ذلك بارك الله فيك. والبنت صغيرة قد لا تعي مثل هذا، وأنت ما عليك إلا أن تعلمي، ثم ارفقي وارفقي وارفقي وارفقي، ولا تتحولي عن الرفق، فإن هذا السن ليس فيه كمال أهلية، فاصبري على ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: إذا سهى الإمام في صلاته الرباعية فجلس في الثالثة وقد كبر لهذا الجلوس فسبح له الناس، فهل يكبر مرة أخرى للقيام للركعة الرابعة، أم يكتفي بالتكبيرة التي كبرها لأجل ألا يشكل ذلك على النساء؟
الحمد لله رب العالمين، إذا جلس في الثالثة ظنا منه أنها رابعة ثم سبح له الناس، فإنه يقوم بلا تكبير. لماذا؟ لأنه كبر عند رفع رأسه ليجلس، فإذا ذكره الناس قام من غير تكبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل يجوز وضع مكبر الصوت للمسجد على أسطح المساكن الشعبية القريبة من المسجد لزيادة الصوت مع وجود المكبر الأساسي على المسجد، أم أن هذا يعد من الأعمال البدعية؟
الحمد لله رب العالمين، ليس من الأمور البدعية، بل إنه مما يعمم الصوت وينشوه، وهذا مراد شرعي في الأذان، بشرط أن يأذن لك صاحب المنزل والبيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: في الإجازات القرآنية يكون توقيع الشيخ المجيز أو الختم بخادم القرآن الكريم ثم اسم المجيز، فهل التزام المقرئين بعبارة خادم القرآن الكريم فيه مخالفة؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال فيه إن شاء الله، خادم القرآن الكريم أو كذا لا إشكال فيه بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ حسين، يقول: أخوان لأب أنجب أحدهما بنتا وأنجب الآخر ابنا، وابن هذا الأخ الآخر أنجب ولدا بعد ذلك، فهل يجوز لهذا الولد الثاني الزواج من ابنة الأخ الأول؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج ابنة عم أبيه؟ الجواب نعم، ولا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ علي، يقول: أعمل مصمما بمكتب دعاية بالخارج، ويوجد بعض الأعمال لا يقبلها المكتب مثل طباعة أوراق بعدد قليل، فهل يجوز لي أن آخذ هذه الأعمال لحسابي بدون معرفة الكفيل صاحب المكتب؟ وإن كان جائزا فهل المستحب لي إخراج نسبة من الربح للمكتب، أم الربح كله لي، علما بأن هذا كله بدون علم الكفيل صاحب المكتب؟
الحمد لله رب العالمين، لذا ينبغي أن ترجع للكفيل صاحب المكتب، وعلى حسب، إن أذن لك فالحمد لله فالمال كله لك، وإن لم يأذن فلا يجوز لك أن تعمل هذا، وإن اشترطتما شراكة في ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن لابد من الرجوع إلى الكفيل طالما أن هذا في أثناء عملك ودوامك وعلى وفق الشرط بينكما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول: امرأة توفيت قبل أبيها ومعها أبناء، فهل الأبناء يرثون من جدهم مع وجود الابن؟
الحمد لله رب العالمين، لا يرث ابن الابن مع الابن، لا يرث ابن الابن مع الابن، فمن مات عن ابن وابن ابن فالتركة كلها للابن، وأما أولاد الابن فإنهم لا يرثون إلا فيما يسمونه الناس اليوم بالوصية الواجبة، وهذا على خلاف الأصل المعروف في الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول: ورجل بات عند صاحبه ثم احتلم فتوضأ وصلى بدون غسل خوفا أن يشك فيه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة مشهورة عند العوام، يقولون بإطلاق أن من بات عند شخص فاحتلم فإنه يترك الاغتسال ويصلي بالوضوء فقط حتى لا يظن به ظن السوء. هذا غلط، بل يجب عليه الاغتسال ولا يصلي بغير اغتسال وبغير الطهارة الواجبة. وافتراض هذا الظن، هذا من الظن الذي ينبغي أن يطرح، وإن أكذب الحديث الظن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البنزينة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز لرجل فتح مصلحة جديدة أن يخفض الأسعار عن السعر الطبيعي وبعد جذب الزبائن لمصلحته يبيع مثل باقي التجار؟
الحمد لله رب العالمين، يعني ما يسمونه بالعرض، عرض في الافتتاح، يقلل السعر شيئا ما ثم بعد ذلك يبيع كمعهود الناس والمعتاد عند الناس، لا بأس ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ خالد، يقول: ما حكم البقشيش في الأعمال الخاصة كالمطاعم ونحوها إذا كان بإذن صاحب العمل ودون طلب من العامل؟
الحمد لله رب العالمين. يقصد الأخ بالبقشيش أي ما يعطيه الذي يأكل في المطعم مثلا زيادة عن الأجرة أو زيادة عن ثمن الطعام، فهل للعامل أن يأخذ ذلك؟ إذا كان صاحب العمل قد أذن له في ذلك فلا بأس، لأن الأصل أن هذا المال للمحل ولصاحب المحل، فإن أذن في ذلك فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: هل يصح الدعاء بغير العربية في السجود للأجانب وفي الجلوس قبل التسليم كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يصح في الدعاء أن تدعو بلغتك ولهجتك ولا يلزم العربية، بيد أن العربية أفضل وأكمل لمن يحسنها وينطق بها، لكن لو دعا بلغته ولهجته فلا بأس ولا حرج، المهم أنه لا يقرأ القرآن إلا كما أنزل على سيد الأنام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول: هل المرأة أثناء صلاة الجمعة تصلي في بيتها أربعا أم ركعتين؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الجمعة لا تكون في البيوت، فالمرأة لا تصلي الجمعة في بيتها ولا الرجل، إنما تصلي ظهرا، وحينئذ الظهر أربع ركعات، أما إذا نوت الجمعة أربع ركعات في بيتها فصلاتها باطلة وعليها أن تصلي الظهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أميرة، تقول: أصابني سحر وعولجت منه بفضل الله تعالى، ولكن عندما أقرأ سورة البقرة يوميا أشعر بشيء مر يخرج من فمي، فهل هذا سحر بقي بي؟
الحمد لله رب العالمين، يبدو هذا، إلا أن تكون هذه المرارة معتادة، فقد يكون الإنسان من كثرة القراءة يشعر بتغير الرائحة في الفم، أما إذا كان خارج عن المعتاد فعليك أن تكثري من قراءة سورة البقرة والرقية الشرعية، فلعله يكون عندك شيء، أسأل الله لك الشفاء، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.